الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 95 بعد 100 من صحيح الإمام مسلم وهو العاشر من كتاب الجنائز. قال: باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف. يعني يجوز المشي ويجوز الركوب. قال: أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة واللفظ يحيى. قال أبو بكر حدثنا وقال يحيى أخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معروري فركبه حين انصرف من جنازة بن الدحداح ونحن نمشي حوله. جاء في بعضها بفرس عري يعني ليس عليه سرج. وفي رواية قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أوتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقص به. يمشي به رويدا ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح. قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. في الحديث جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم إذا لم يكن فيه مفسدة، وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين أو خيف إعجاب ونحوه في حق التابع. قوله: فعقله رجل فركبه، أمسكه له وحبسه. قوله: فجعل يتوقص بها، يتوثب. وسبب هذا الدعاء لأبي الدحداح ما جاء خارج الصحيح أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياها ولك بها عتق في الجنة. فقال: لا. فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. وكان أبو الدحداح هو الرابح، إذ أنه باع دنيا فانية بجنة باقية. قال: باب في اللحد ونصب اللبن على الميت. جاء في حق المسلمين اللحد والشق. واللحد أن يحفر في مقدمة القبر جهة القبلة بميول حتى يدخل في الأرض، ولهذا سمي لحد لأنه يمال به. ثم تنصب عليه اللبن أو الحجر نصبا. وأما الشق فيحفر له في باطن القبر ثم يوضع عليه أيضا هذا الأمر، لكن اللحد أحب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات بحثوا عن لاحد وشاق، فسبق من يفعل اللحود. وهذا أسعد بن أبي وقاص يقول: الحدوني لحدا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة، وفي بعض البلدان لا يفعلون ذلك، يجعلون لكل عائلة مقبرة خاصة مثل الفلة. لما ذهبنا إلى مصر خرجنا يوما إلى بعض المقابر لدفن بعض إخواننا، وإذا بنا نشاهد مثل المدن والفلل العالية، فإذا ما وصلنا وجدناها مقابر، مقبرة فلان، مقبرة فلان، مقبرة فلان، وأخبرونا أن بداخلها مثل الغرف، فيموت الميت يدخلونه ويضعونه فيها، ثم يأتي الثاني بعد فترة يدخلونه ويضعونه داخل الغرفة. وهناك مقابر يسموها المقابر الشرعية التي تكون فيها اللحد ويكون فيها الشق. وأما في ماليزيا رأينا عمارات طويلة، قالوا هذه العمارة عبارة عن مقبرة وتلك العمارة عبارة عن مقبرة للصينيين الملحدين الشيوعيين، فيستأجرون له غرفة مع أضوائها مع ما فيها، يزعمون أنهم يحسنون إليه، ولا إحسان، من مات على الكفر فهو في جهنم يعذب، كما قال الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: باب جعل القطيفة في القبر. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وكيع جميعا عن شعبة، وحدثنا محمد حاء، وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة. أبو جمرة عن ابن عباس، كأنه عن أبي جمرة، قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، وأبو التياح اسمه يزيد بن حميد، مات بسرخس. وهل هذه سنة أن يوضع في القبر قطيفة؟ الصحيح أنها ليست بسنة، إنما ألقاها شقران مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وقد نص الشافعي وجميع أصحابه أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر، وشد عنهم البغوي من أصحابنا فقال في كتابه التهذيب: لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهيته. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شكران فرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علم ذلك، وإنما فعله شكران لما ذكرناه عنه من كراهيته أن يلبسها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ويفترشها، فلم تطب نفس شكران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. قال رحمه الله: باب الأمر بتسوية القبر بحيث لا يرفع من على الأرض ولا يتعرض له ببناء ولا بتجصيص ولا بكتابة ولا يجلس عليه ولا يصلى إليه ولا يمشى عليه ولا تقضى الحاجة عنده، فإذا أدخل المسجد صارت الصلاة باطلة عند كثير من العلماء، سواء كان إدخاله إلى المسجد قبل المسجد أو بعد المسجد. وبعض أهل العلم فصل يقول إن أدخل إلى المسجد والأصل المسجد فالصلاة صحيحة مع الكراهة، وإن وضع المسجد على القبر فالصلاة باطلة. ويا لله كم هي فتنة القبور، صارت تعبد من دون الله، ينذر لها ويذبح لها وتدعى ويتبرك بها وترجى في أمور لا يرجى فيها إلا الله. وصار كثير من الناس يتقربون إليها بأنواع القرب، زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والحمد لله الذي عافانا، وإلا والله أن الإنسان ربما كان مثلهم، يعبد القبر ويظن أنه على شيء وليس على شيء. ويغضب إذا قيل له هذه عبادة للقبر وهذا شرك. ربما سمى أهل السنة بأهل التكفير ونحو ذلك. والسبب في اتخاذ القبور آلهة من دون الله الغلط الحاصل في معنى الإله، إذ ظنوا أن الإله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وجوزوا الوصول إلى الله عز وجل بعبادة الوسائط وإن لم يسموها عبادة، فظلوا ضلالا مبينا. قال في السند المتصل حدثني أبو الطاهر، ففي الحديث إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. قال السند المتصل حدثني أبو الطاهر، أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث حاء، حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هروان أن ثمام بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم بروديس، فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبر. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سنم قبره، ولا معارضة بين هذا وبين ذاك، فإن التسنيم عبارة عن رفع بمقدار شبر أو نحو ذلك. وفي السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية ولا صورة إلا طمستها. في هذا الحديث تحريم بناء القباب على القبور، وبهذا تعلم أن الرافضة والباطنية وعباد القبور من الصوفية الذين يعظمون علي بن أبي طالب ويبجلونه ليسوا حول علي رضي الله عنه، إلا فإن علي رضي الله عنه ينهى عن هذا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بعث أبا الهياج على ما بعثه به رسوله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا صنما أو صورة إلا طمسته، والصورة الرأس، إذا أزيل الرأس فلا صورة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني سواه بالأرض. أبو هياج اسمه حيان بن حصين. قال رحمه الله: باب في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. يا عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر: لأن أطع على جمرة فتخلص إلى جسدي. وسيأتي أيضا هنا عن أبي هريرة: أو أطع على سيف، أو أخصف نعلي في رجلي، أهون من أين أجلس على قبر ميت ولا أبالي قضيت حاجتي وسط المقبرة أو وسط السوق. بمعنى أن أصحاب القبور لهم حرمة، فكما أنك في السوق تستتر عن أعين الناظرين لا تقضي حاجتك أمامهم، كذلك في المقبرة لا ينبغي لك أن تذهب لقضاء الحاجة، لما في ذلك من الامتهان للقبور ومخالفة الشرع. قال القاضي عياض: ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإقباره، ولم يذكر غسله والصلاة عليه، ولا خلاف أنه غسل، واختلف هل صلي عليه، فقيل لم يصلي عليه أحد أصلا، وإنما كان الناس يدخلون أرسالا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل لفضيلة فهو غني عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بغسله، وقيل بل لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تعطل، ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه، وكان إمام الناس يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر فيصلون كذلك، ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان، وإنما أخروا دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمام يرجعون إليه. إن اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ودفنه وينقادون لأمره لئلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة، وكان هذا أهم الأمور، انتهى. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. هناك زيادة عند الحاكم: وأن يكتب عليه. فكل هذه الأمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا بارك الله فيكم، ويحفظ حديث علي بن أبي طالب: إلزاما، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته، وفي رواية: صورة، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. لأن هذا الحديث يحتج به في الرد على من يعظمون القبور ويخرجونها عن معهودها إلى تعظيمات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، والله المستعان.